بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي أيقن العابدون بجزيل ثوابه فخشعوا، وعلم الزاهدون بسعة رحمته فقنعوا، وعرف المولون على القصد عظيم جوده فرجعوا، وسمع المجرمون بسعة غفرانه فطمعوا، واستبان التائبون شديد أخذه وعظيم نكاله فضرعوا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده مصدقًا لرسله ولما أنزل من كتبه. اللهم صل عليه صلاة دائمة، وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء، وصل على سبطيه الحسن والحسين. اللهم وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم وصل على عبدك الذي اصطفيته لنفسك، وألبسته حلل العصمة من قدسك، وارتضيته وليا لجنك وإنسك، نورك المستور ونصرك المذخور، مولى البشر وبقية الله من الصفوة الغرر، منهاج الهدى والاستقامة، والمتوج من الله بتاج الإمامة، سيد الأسياد وبركة الله في البلاد، الحجة المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أخوتي أخواتي، أعرض على مسامعكم الكريمة بعض الأمور. الأمر الأول، طبعا هناك مشاكل خدمية في البلد قطعا تحتاج إلى نهضة، تحتاج إلى تكاتف أكثر من جهة لحل وتشخيص هذه المشكلة. أنا أسبق الوقت وأبين للأخوة الأعزاء أن هناك مشكلة مستعصية، هي مشكلة الكهرباء. ومشكلة الكهرباء تحدثنا عنها طويلا بأكثر من اتجاه، وصرح أيضا المسؤولون في أكثر من جهة، وكشفت فيها أوراق للفساد، وبنيت ولا زالت تبنى بعض الأمور المهمة في توريد الطاقة الكهربائية، لكن بالنتيجة لا زالت الخطوات تكاد تكون خطوات متواضعة. نحن الآن في الشهر الثاني ولا زال الجو بحمد الله تعالى جيدا، لكن بالنتيجة صيف العراق صيف لا، ولا يمكن أن نحل بعض المشاكل في وقت الصيف. المشاكل الصيفية لا بد أن نهيئ حلولها من الشتاء، والمشاكل الشتائية لا بد أن نهيئ حلولها من الصيف. نحن بعبارة مختصرة نحب أن نطلب من الأخوة المعنيين أن يكون صيفنا القادم صيف مع الكهرباء، وهذه أمنية، ولا أعتقد أنها أمنية شخصية أو أمنية لجهة محددة، وإنما هي أمنية نوعية لعموم، أو أمنية شعبية فقط عموم الشعب العراقي يطمح في ذلك. فهل الأخوة الأعزاء قادرون على تحقيق هذه الأمنية ونحن في وقت بعيدين عن الأزمة؟ لكن سرعان ما تمضي الأيام والليالي ونكون في لب الأزمة، فنقدم ونصدر من الآن أن هناك مشكلة لا نقول تحل 100%، قطعا قد الإمكانات غير متوفرة، لكن لا بد أن يكون هذا الصيف أفضل من الصيف الماضي، إما حل استراتيجي تام كما يقولون أو حل مؤقت يخفف عن الناس لهيب الصيف القادم. وهذه أمنية نتمنى أن نسمع أو نتمنى أن يحققها الأخوة الأعزاء كثيرا، وعليهم أن يحققوا أمان الشعب، أمان الشعب كثيرا وممكنة، لكن تحتاج إلى تحقيق من الأخوة. هذه المسألة. المسألة الثانية أخوان الأعزاء، هذا حديث هناك سبب لإثارته، لكن قد يعني يؤسس لشيء في المستقبل. طبعا الموازنة الاتحادية على وشك أن يصادق عليها البرلمان، وأنا لا أدخل في تفاصيل الموازنة، لكن هناك مسألة أقول ما هي: السياسة الاقتصادية التي اعتمدها الأخوة في قضية الموازنة، السياسة الاقتصادية، ما هي السياسة الاقتصادية التي اعتمدها الأخوة في قضية الميزانية باستثناء رفع الرقم؟ يعني رقم الميزانية في هذه السنة يصل إلى أكثر من 100 مليار دولار كما ذكر، باستثناء ارتفاع هذا الرقم الذي هو الأكبر من نوعه أعتقد في تاريخ العراق، قديما وحديثا لم تصل الميزانية لهذا الرقم، مع أن هذا الرقم قد لا يلبي الاحتياجات لسعة المشاكل في البلد، لكن أقول ما هي الأسس الاقتصادية المعتمدة؟ في بعض الحالات أخواني المشكلة ليس بسعة الرقم ولا بقلة الرقم، المشكلة بطريقة معالجة بعض المشاكل. سأذكر الآن مشكلة مهمة، سبق وعرضنا بخدمتكم مشكلة الأمن الغذائي، الآن أعرض بخدمتكم مشكلة الأمن الدوائي. مقصود من الأمن الدوائي ما هو؟ أنتم تعلمون أن العراق نتيجة الوضع السابق هناك نسبة مرتفعة في قضية الأمراض، وهذه النسبة مشخصة للقريب والبعيد، أمراض متنوعة الله يمن على الجميع بالعافية، لكن قطعا أمراض متنوعة، خطورة أمراض السرطان، خطورة أمراض القلب، خطورة أمراض المفاصل، وقطعا هناك مشاكل صحية في هذا الجانب. يرادف المشكلة الصحية مشكلة الدواء، الأمن الدوائي. الإنسان إذا الدولة إذا حاولت أن تجعل بلدها مأمونا من الدواء تسلك مجموعة من الأمور. الأمن الدوائي هو عبارة عن حالة نؤمن فيها شعبنا وناسنا، نؤمن فيها البلد من عدم احتياج للدواء إلا الدواء النادر الذي يحتاج إلى مواصفات خاصة. لكن علينا أن نبدأ، أقول الأمن الدوائي يحتاج إلى همة من الدولة في سبيل أن توجد لي مصانع لمسألة الدواء، وأعتقد أن هذه المسألة لا يقف دونها حاجز، لا سياسيا، ليست قضية سياسية، اقتصاديا قد تأتي بمنافع للبلد، تخفيف عن أناسنا نعم فيها تخفيف عنه الناس، لأن واقعا أهل الباطل يستغلون كل شيء من أجل الربح السريع والربح غير المشروع. جزء من المتاجرة في مسألة الدواء، وأحد أسباب المتاجرة شحة الدواء، وهذا مما يجعل الشخص إضافة لمرضه يفكر بطريقة تحصيل للدواء، وتحصيل الدواء يمر بأكثر من بوابة وبوابة، وكل بوابة تحمله مبالغ إضافية إلى أن يصل إلى هذا المريض وهو في أعلى الأسعار إذا كان الدواء أيضا صالح للاستعمال. الأمن الدوائي حاجة ملحة، لأن الدواء شحة الدواء تسبب موت الناس. وكثير من الإحصائيات، وأتمنى وزارة الصحة بشكل صريح تذكر أن كثير من أسباب الوفيات هو عدم توفر الدواء مع الأمراض وخطورة الأمراض، لكن نعلم إذا كان الدواء متوفرا لا أقل يخفف من معاناة المريض. ما هو السبيل للأمن الدوائي؟ ما هو الحل للأمن الدوائي؟ أنا أربطها بالنقطة الأولى، الموازنة عندما تطرح لابد من وجود أولويات من أجلها نخصص ميزانية خاصة حتى تلفت هذا الجانب. وبالنتيجة عندما لا نرى وضوح بمجرد تكديس أموال هنا وتكديس أموال هنا، كل الوزارات مهمة، لا أقول هذه غير مهمة، لكن هناك أهم، وهذا الأهم يستدعي من الجميع أن يقف هذه الوقفة. جهات الاستثمار الآن لا شك، الآن عندما يخير الشعب العراقي نقول نستثمر معمل للدواء يأتي أفضل نستثمر ونعطي قطعة أرض ونسهل، أو نأتي نبني العمارة الفلانية بكذا طابق، قطعا أنفع للشعب العراقي أن نذهب إلى الاتجاه الأول، لأن هذا يؤمن لي مساحة كبيرة من فقدان وشحة الدواء الذي نعاني منه. العراق سابقا بدأ ببعض معامل الدواء الحكومية، وباعتراف الجميع كان مشروعا ناجحا يحتاج إلى تعزيزه وتكثيره في أكثر من حاجة. النفوس العراق عندما كان 10 مليون، قلة الأمراض، كانت المعامل وافية. الآن مع النفوس الذي تجاوزت 30، مع كثرة الزيارات وكثرة الوافدين وكثرة الأمراض، قطعا نحتاج إلى مضاعفة هذه المعامل الصحيحة، المعامل الذي تنتج الدواء الجيد وتجعله في خدمة الموت. الرجاء من الأخوة، هذه المسائل تقدم على غيرها، وقطعا الآن البرلمان لو يناقش هذه المسألة وكل الشعب العراقي يسمع المناقشة، قطعا سيقول هذه المناقشة في محلها، نناقش الدواء ورفع الجانب الصحي عند المواطن، جانب خدمة المواطن من هذه الجهة. طبعا الصحة أخواني مجالها واسع، الصحة غير الطب لعلهم، مجال الصحة مجال واسع. أنا أتحدث عن قضية واحدة، وهو أنه توفر الدواء للمريض أصبح حاجة، مع غلاء الدواء من مناشئ خارجية أو عدم حصوله أصلا، مما يؤدي إلى وفيات كثيرة. هذه المسألة مرهونة بالنظام الدولة، وعليها أن تبين سياستها بشكل جيد وبشكل واضح مع إمكانية التطبيق. يعني لا أريد أن أذكر شيء، لكن مع إمكانية التطبيق، يعني أرجو من الأخوة أن يلتفتوا إلى قضية، بعض الأمور الحساسة تحتاج إلى تنازل عن بعض الشرائط حتى يرى المشروع النور. نحن سمعنا قبل 3 سنوات 4 سنوات مشروع مستشفيات في العراق، كلكم سمعتم. المستشفيات الآن يفترض أن تكون نزلت إلى الخدمة، للأسف المستشفيات إلى الآن غير نازلة إلى الخدمة. هناك مستشفيات نسب الإنجاز متواضعة جدا، وقطعا 10 مستشفيات عندما نسمع، لماذا هذا الخلل؟ لماذا هذا التلكؤ في القضايا الاستراتيجية؟ الأخوة المعنيين، الجهات من بيدها الصلاحية لابد أن تتنازل عن بعض الشروط حتى المشاريع تصل إلى ترى النور، وإلا قد نتمسك بنحو من الأنظمة الإدارية نخسر المشاريع الحيوية، ولا ينفع لا تصريح ولا عشرة لإرجاع الأمور إلى ما كانت. نقطة الثالثة والأخيرة أخواني الأعزاء، أنا أسأل الأخوة الساسة رعاهم الله، الأزمة السياسية في البلد إلى أين متجهة؟ هل متجهة إلى الحل أو متجهة إلى التعقيد؟ توجد أزمة سياسية في البلد أو لا توجد؟ توجد. هذه الأزمة إلى أين تتجه؟ تتجه إلى الحال أو تتجه إلى التعقيد؟ الوضع عموما يحتاج إلى أكثر من خلية لحل الأزمة، لا بالكلام فقط وإنما بالسعي الحثيث. هناك مشكلة، العراق إلى الآن لم يخرج من البند من الفصل السابع، وأنتم تعلمون ما تعني هذه الكلمة، يعني لا زال العراق بشيء أو بآخر منقوص السيادة من هذا الجانب. بالنتيجة هذه مشكلة خارجية، المشكلة الخارجية تحتاج إلى حل. من يعطل؟ دولة أجنبية تعطل؟ أين سياسة العراق الخارجية حتى تحل هذه المشكلة؟ جهات في داخل العراق تعطل لفائدة من؟ المشكلة عندما تكون لا يمكن أن نغض النظر عنها وننتظر أن تحل لوحدها، المشكلة يجب أن تواجه بإرادة قوية وبقلوب ملتفتة وبأفكار جادة لحل المشكلة. الأزمة في العراق متجهة إلى مجهول، وهذه الأزمة من يتحملها؟ قطعا الناس لا تحل الأزمة السياسية، أساسا يحلون الأزمة السياسية، لكن أساسا يجب أن تكون خطوات سريعة لحل هذه الأزمة. ولا توجد أزمة لا تحتاج إلى تنازل، وبالنتيجة أنا كسياسي لابد أن أتنازل، أنت كسياسي لابد أن تتنازل، تنازلوا عن بعض الأشياء للخروج من هذه الأزمة. بالنتيجة الوضع الإقليمي، تشاهدون مشاكل العالم، لعلنا أحوج ما نكون الآن إلى رص صفوفنا وإلى تكاتف القوى السياسية فيما بينهم وإلى التنازل عن المشاكل الخاصة. نقطة هناك تحتاج إلى جرأة، واضح من خلال المشهد السياسي هناك أطراف خارجية تحرق أوراق لها في الداخل، تقبل هذا الكلام أو لا تقبل، ترضى أو لا ترضى. قطعا المشهد السياسي يدل على وجود جهات خارجية تحرك بعض الأوراق له، وهذا الكلام أصبح الآن الطفل في العراق يعرف، الصغير يعرف، الشاب يعرف. من غير المعقول أن نبدأ الآن بطريقة نريد أن نفهم الجهة الخارجية ماذا تقول. حقيقة المسؤول الناجح يجب أن يكون جريئا، يجب أن يكون واضحا مع كل اعتزازي بالجهات الخارجية المحبة. الأمر لا يعنيها، الأمر يعنيكم أنتم. طبعا هذا الكلام لا أحب أن يعني أطرق عليه كثيرا، وإنما الحليم كما يقول تكفيه الإشارة، أنه مع كل اعتزازنا الجهات الخارجية الجيران لابد أن تكون علاقات طيبة ومصالح مشتركة، هذا كله جيد في حدود حفظ الجوار، في حدود المصالح المشتركة، في حدود الرؤى. أنت سياسي في العراق، ما هي رؤيتك الخاصة؟ ما هي رؤيتك الخاصة لإنقاذ البلد؟ ما هي مشاريعك التي من أجلها الناس صوتت لك؟ هذه أمور تحتاج إلى واقعية. مشكلة في العراق، نقترب من مشكلة ونبتعد عن أخرى. عفوا، نبدأ من حل مشكلة وتنفتح مشكلة أخرى وتنفتح مشكلة أخرى، وكأننا لا نملك حلا لمشاكلنا. ليس هناك القرار أخوان الأعزاء، القرار لابد أن يكون بأيديكم. هذه المسألة إذا ملكتموها بقية الأمور سهلة. نعم، نستعين بجهات خارجية لتطوير البلد، نستعين بخبرات لتطوير البلد. القرار لمن؟ القرار الذي يجعلك أنت سياسي ناجح لابد تقول القرار لي. اسمع من أخوتك، اجلس مع أخوتك كأن لم تكن أيها السياسي، اجلسوا فيما بينكم بعيدا عن التأثيرات الخارجية، وأنتم قادرون على إيجاد الحل. إنسان عندما يفكر، وهذه بالتجربة، إنسان عندما يفكر عنده مشكلة يفكر سيجد لها حل. وما شاء الله نحن نثق بكثير من الأخوة الذين يملكون عقول وطنية ويملكون حسا لخدمة البلد. أعتقد هذا بمقدار يكفي، وإلا المسائل عندما نريد أن نتكلم بشكل يعني كثير تبدأ ولا تنتهي. أقول مشاكلنا لابد أن تكون مشاكل قادرين على حلها. السؤال الأخير، أين مستقبل العراق السياسي؟ نظام برلماني، انتخابات، خرج المحتل الأجنبي، بالنتيجة كيف ندير أمورنا؟ كيف نجعل أنفسنا بحمد الله تعالى نستطيع أن ندير هذا البلد ونجعل هذه الرفاهية الموعودة للشعب أن يلمسها لمسيا؟ كيف نجعل المشاكل السياسية الخاصة نضرب بها عرض الجدار ونتوجه إلى مشاكل البلد الأساس؟ هذا هو الذي ينتظره الشعب العراقي ويريد أن يراه. نبدأ من هذه المشكلة تحل، تفتح مشكلة أخرى. وإذا الشخص الخارجي لا يعجبه، يا أخي لابد أن تلتفت ولابد أن تعو. الإنسان لابد أن يكون عنده حس وطني، يحب بلده، يحب وطنه. هذا غير مرتبط أن دائما أنا منبطح إلى الآخرين. اسمع من الآخرين بحدود ما يخدم البلد. قرار بيدك، يجب أن تكون أنت صاحب القرار الحقيقي. لا يمكن الآن الناس تتوجس خيفة، جاء فلان ذهب فلان، سافر فلان جلس فلان، ماذا يقول ماذا يقول، إلى أين؟ مشكلة تحل، اجلسوا في مناطقكم، في مدينتكم، في مقراتكم، حلوا المشكلة، نسمع منكم. مهما تكن بينكما خلافات، إذا كانت الرغبة لحل المشكلة ستنتهي، ثم بعد ذلك تتوجهون إلى خدمة البلد وخدمة الناس، كل على مشربه. لا مشكلة، الأنظمة حفظت حق الكل، النظام السياسي في البلد، الدستور حفظ حق الجميع، لا مشكلة في ذلك. لكن لابد أن نبدأ أن نضع أرجلنا على الطريق الصحيح. العراق أخرجوه من الفصل السابع، من المسؤول عنهم؟ أنتم مسؤولون، توجهوا لهذه مشاكل كبرى. العراق أمواله قد تكون في مشكلة، اقتصاده يكون في مشكلة، ماذا ينفعنا بعد ذلك؟ هذه كلها أمور تحتاج إلى وقفة حقيقية من الأخوة الأعزاء، وإن شاء الله التوفيق حليف الجميع إذا صاروا في خدمة هذا الشعب. على كل حال أسأل الله تعالى دوام التوفيق للجميع، وإن شاء الله تعالى يسمع الأخوة إن شاء الله تعالى هذا الكلام، ويسعون جادين من أجل توفير الراحة لهذا الشعب العراقي الأبي المقدام الذي ضحى بالكثير الكثير من أجل أن يرى هذا البلد بعيدا عن أي مؤثرات خارجية أو أي جهات دكتاتورية. وإن شاء الله تعالى المستقبل أمامنا. رفع الله الأخوة الأعزاء وحفظ الله بلاد المسلمين من كل سوء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.